بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعده في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع على زادي المستقل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وتباح آنية الكفار، قوله آنية بالرفع على أنها نائب فاعل، قوله ولو لم تحل ذبائحهم بالرفع على أنها فاعل تحل، قوله وثيابهم إن جهل حالها بالرفع على أنها معطوفة على آنية. وكلام المؤلف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على ذبائحهم. ولو قال وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم لسلم من هذا الإيهام. وقوله الكفار يشمل الكافر الأصلي والمرتد. وقوله ولو لم تحل ذبائحهم إشارة خلاف، والكفار الذين تحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى فقط، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم. ولا تحل ذبائح المجوس والدهريين والوثنيين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحل. فإن قال قائل،
يعني أقول في الذبائح لا تحل إلى ذبائح أهل الكتاب فقط، ولا يحل نكاح أيضا النساء إلا نساء أهل الكتاب فقط وهم اليهود والنصارى، هذا بخلاف الجزية. في الجزية رجحنا أن الجزية تؤخذ من الجميع، الجزية تؤخذ من الجميع. أما الذبائح ونكاح النساء فإن الذبائح خاصة بأهل الكتاب فقط، ونكاح النساء هذا خاص بأهل الكتاب فقط من غير المسلمين، يعني هذا خاص بأهل الكتاب كما نص على ذلك القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى نص على أهل الكتاب. نعم.
قال: فإن قال قائل،
الجزية النبي أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، أما هؤلاء أما حل الذبائح ما ورد النص بأزيد من أهل الكتاب، وكذلك حل النساء. نعم.
قال: فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عموم قوله تعالى،
ما الدليل على الفرق بين الذبائح والثياب والآنية؟ نحن نقول: أما الطعام اللي هو الذبائح فلا تحل إلا من أهل الكتاب فقط بخلاف المسلمين يعني، لكن الأواني تحل من سائر الكفار ما لم تعلم فيها نجاسة عينية، وهذا لا يكون خاصا بالكفار بل وبالمسلمين أيضا. فالمسلم كذلك إذا علمت نجاسة عينية في آنيته فإنك لا تأكل فيها إلا بعد إزالتها. نعم. فما الفرق بين الأواني والطعام؟
قلنا عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيهم. ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم في خيبر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم
وكما أكل طعام الذين أوتوا الكتاب ومعلوم أنهم يطبخون ذلك في أواني، كذلك شرب من مزادة المرأة المشركة أيضا، فدل هذا على أنه لا فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب في الأواني. نعم.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني،
لأن الكافرة نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، ليست نجاسته حسية، عشان فنقول مثلا فما بشره الكافر يصبح نجسا لأنه نجس العين، لا، النجاسة نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسل مكانه فدل هذا على أن النجاسة نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. وكان النبي يقبل منهم صلى الله عليه وسلم طعامهم. نعم. وكذلك إباحة النكاح، ومعلوم أن الرجل يخالط المرأة، فلو كانت المرأة نجسة العين لوجب عليه أن يغتسل بمماساتها، ولكن كل هذا لم يحصل، فدل على هذا على أن نجاسة هؤلاء معنوية وليست حسية. فما الداعي إذن من الامتناع عن الأكل في الأواني التي يبشرونها أو يشربون فيها؟ ما الداعي من أن تمتنع عن ذلك؟ إن قلت يطبخون النجاسات مثلا أو كذا، نقول ولو طبخوا تلك النجاسة، هل الأواني التي بين ذلك الآن بصرتها النجاسة؟ ترى فيها نجاسة؟ يقول لا. نقول إذن كل فيها واشرب فيها طالما أنك لم ترى نجاسة. نعم.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها،
هذا محمول على الاستحباب. نعم. والتنزه من هذا لأنه لعله كان في قوم لا يتحرزون من هذا. نعم.
فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع، وقوله وثيابهم أي تباح ثيابهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباح، ولا نقول لعلهم نسجوها بمنسج نجس أو سبغوها بسبغ نجس، لأن الأصل الحل والطهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن من عرف منه عدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثيابهم بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقوله إن جهل حالها، هذا له مفهومان: الأول أن تعلم طهارتها، الثاني أن تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها لا تستعمل حتى تغسل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جهل الحال، فهل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وإنها حرام، أو نقول إن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها؟ الجواب هو الأخير.
يعني إن جهل حال الأواني، هل نقول الأصل هو أنهم لا يتوقعون النجاسات وإنها حرام، أو نقول الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها؟ قال الأخير، وهي أن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
مثل ذبائحهم، فالأصل فيها أننا نأكلها إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الشريعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله
أباح. قال وطعام الذين تكتب حل لكم وطعام الذين تكتب حل لكم وطعامهم حل لكم، فهذه إباحة عامة. فإذا الأصل هو حل هذه الذبائح، الأصل هو حل هذه الذبائح إلا إذا علمت أن هذه الذبائح ذبحت على غير الشريعة، فحينئذ لا تأكلها كذبيحة المسلم تماما. يعني حكمه حكم ذبيحة المسلم. فإن قال قائل لكن الغالب أنهم يذبحون كذا أو كذا، نقول والغالب هذا لا أثر له، والغالب هذا لا أثر له. إذا علمت عينا فلا تأكل، أما إذا لم تعلم عينا فإنك لا تتنطع في هذا، لأن الله أباح طعامهم وهو عالم سبحانه وتعالى أنهم سيفعلون وفعلون، ومع ذلك أطلق وطعام الذين تكتب لكم وطعامكم حل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع ولا يتحرز من طعام هؤلاء ويقول ذبحتموها على الشريعة أم لا، فلا تسأل. نعم. هذا تعليل غلط، هذا إضافة للشريعة. كون يقول إنما أكل النبي من اليهود لأنهم عندهم يعني توقع عن النصارى وكذا لم يكن النصارى، هذا تعليل لم يرد في نص. نعم. نعم بالعموم، وما ثبت في اليهود يثبت في النصارى. نعم. لو سمى بعيسى كما لو سمى المسلم بالبدوي والحسين ما يؤكل، ما تؤكل ذبيحته. كما لو أهدى لك المسلم في عيد، إذا كان هذا العيد باطل فلا تأخذ منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قال الشيخ العثيمين: قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، الدبغ تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، فإذا دبغ جلد الميتة فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ. فإن قيل هل يندس جلد الميتة؟ فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة فجلدها نجس. ومن أمثلة الميتة الطاهرة السمك، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فجلدها طاهر. أما ما يندس بالموت فإن جلده يندس بالموت، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فهو داخل في عموم الميتة. فإن قيل إن الميتة حرام ولا يلزم من التحريم النجاسة، فالجواب أن القاعدة صحيحة، ولهذا فالسم حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح. ولكن الله لما قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، علل ذلك بقوله رجس، والرجس النجس، وهذا واضح في أن الميتة نجسة، فإذا الميتة نجسة وجلدها نجس. ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فالمذهب،
ولهذا لما تذبح شاة وتزكيها زكاة شرعية فجلدها طاهر لأنها طاهرة، فجلدها طاهر. وما إذا ماتت الشاة صارت نجسة فيكون جلدها كذلك، لابد من الدباغ. نعم.
قال: ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فالمذهب أنه لا يطهر. قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر، فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحر ما طهرت، بخلاف النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه فإنه يطهر. وهذا القياس مع أنه واضح جدا، إلا أنه في مقابلة النص، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. وهذا صريح في أنه يطهر بالدباغ. ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يروى عن عبد الله بن عكيم قال،
يعني هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق بين الشاة وجلده، فالشاة ميتة، فلما قالوا إنها ميتة قال: يطهرها الماء والقرض، هذا في الجلد. والجلد حكم أخف من اللحم، أما اللحم الميت هذا لا يطهر وإن غسلت بماء البحر، لكن الجلد له جهتان: جهة باشرة اللحمة، وجهة باشرة الصوف، فجزء هو طاهر وجزء هو نجس. فلهذا لما تبعض في تكوينه تبعض في أحكامه أيضا، فالصوف ملتق بالجزء الطاهر هذا الصوف، لهذا هو طاهر ولا يحتاج إلى دباغ ولا إلى غسل ولا إلى شيء. واللحم نجس، فاللحم نجس قولا وحيدا، والصوف طاهر قولا وحيدا. بقي ماذا؟ ما بينهما، وهو الجلد الذي هو من جهة يتصل بالصوف ومن جهة يتصل باللحم، فكانت أحكامه مخففة. فعليه إذا دبغ فقد أمن الجانب الذي التقى بالإيه؟ باللحم. لهذا قولهم وتعلمهم وقياسهم بأن النجس لا يطهره شيء ولو غسل بماء البحر هذا صحيح، لكن هذا في النجس الخالص. أما الذي له الجهتان كالجلد فإن نجاسته أخف، وبالتالي تكون أحكامه أخف. وجاء النص بأنه يدبغ، وقال النبي: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن لماذا لم يأخذ الحنابلة بهذا؟ لنص عبد الله بن عكيم قال. نعم.
عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. زاد أحمد وأبو داود قبل وفاته بشهر.
قالوا قبل وفاته بشهر ده يدل على الناس لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فدل هذا على أننا نترك الجلد. أخذوا من هذا الحديث هذا الكلام، وهذا الحديث متكلم في جهة ثبوته ومتكلم في جهة دلالته. أما من جهة الدلالة فإن النبي قال في الإهاب، قال لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. وصحيح لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو اسم للجلد قبل الدبغ، لكن بعد الدبغ انتفع. ولهذا لا نقول بالنسخ، نقول بالجمع، بالجمع. فالجلد إذا لم يدبغ لا تنتفع به، وبالتالي لا تكون معارضا للحديث السابق ولا لهذا الحديث. وأما إذا دبغ فإنك تستعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. وأما من جهة الثبوت فالحديث ضعيف. نعم.
قال الشيخ والجواب على ذلك: أولا أن الحديث ضعيف فلا يقابل ما في صحيح مسلم. ثانيا أنه ليس بناسخ، لأننا لندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر أو قبل أن يموت بأيام، ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة رضي الله عنها، لأن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة.
النبي قال أيما إهاب دبغ، يعني جلد دبغ، فيبقى الإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، والنبي يقول لا تنتفع بإهاب ولا عصب. نعم.
فإن قال قائل: كيف تقولون لو دبغ اللحم ما طهر ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة؟ ونحن نعرف أن الشريعة
أجزاء ميتة،
وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين.
أجيب عظيمة، قاعدة عظيمة كلية، لأن هذا يلزم منه التناقض. والله يقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشرع لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين في كل أمورها، الشرع ما تفرق. هذه البنت لها النصف، إن كانت واحدة فجميع بنات المسلمين، كل من مات عن بنت واحدة فلها النصف، لا فرق بين بنت وأخرى، لا فرق بين بنت وأخرى. فإذا وجب الزكاة في ذهب ففي جميع أنواع، إذا قال النبي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وكذا، فجميع أنواع البر وجميع أنواع الشعير وجميع، لا تفرق الشرع بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. خروج على الحاكم الظالم حرام، يخالف أصول أهل السنة والجماعة، يبقى على أي حاكم ما لم يكن كافرا. تقول الإخوان هيختلفوا، يجوز الخروج على الحاكم الإخواني لكن الحاكم غير الإخواني لا، نقول هذا تفريق بين متماثلين، ما في فرق طالما أنه على الإسلام. فالثورة حرام أيا كانت وفي أي عصر كانت، الثورة حرام، منازعة ولاة الأمور حرام، فهذا قائم في كل زمان ما لم يكن الحاكم كافرا. لكن أن تفرق بين مسألة ومسألة وحال وحال لا ينبغي، مع التماثل لا ينبغي. نعم.
قال: أجيب من وجهين. الأول أنه متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى، ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التسليم. الثاني أن يقال إنه يمكن التفريق بين اللحم
ولذا فرق الله بين البيع والربا، مع أن الظاهر أنه إيه؟ بيع معاملة، ولذا قالوا بأنه بيع، قال سبحانه: وحل الله البيع وحرم الربا، مع أن الصورة صورة معاطاة زي البيع، خذ وهات، درهم بدرهمين زي درهم بدرهم، صورة واحدة، يعني صورة في المعاطاة، لكن كان هذا درهم بدرهم وهذا درهم بدرهمين، فكان هذا ربا وكان هذا مباحا. ربا لماذا؟ لأن الشرع نص على أن الدرهم بالدرهمين ربا، فقال الذهب وذهب والفضة والفضة مثلا بمثل يدا بيد. ففرق الله عز وجل لوجود المعنى، فدرهم بدرهم معنى غير درهم بدرهمين. طب ولو تحايل درهم بدرهم في الصورة لكن حقيقة التعامل ليست كذلك، أو يعطيك البيع في صورته في صورة مشروع زي العينة مثلا وحقيقة التوصل إلى المال بالمال مع الزيادة، مثل أن يبيعك سيارة نقدا تقسيطا بمئة وعشرين ثم يبيعها عليك اللي هو الاستشارة، يبيعها على الذي باع من قبل، يبيع السيارة نقدا بمئة والسيارة قائمة، حقيقة المعاملة ايه؟ مئة ألف مئة وعشرين ألف والسيارة لا دخل فيها. فالشريعة أتت بهذه القاعدة، عدم التفريق بين المتماثلين والجمع وعدم الجمع بين المتناقضين. نعم، القول في أي صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. أنتم تقولون لا نثبت سمعا ولا بصرا ولا وجها ولا كذا لأن مقتضى الإثبات هذا التمثيل. ليه؟ لأن المخلوق له وجه، ولأن المخلوق له يدين، له يدان، فلو أثبتنا يدين لله ويدين المخلوق اقتضى ذلك المماثلة. نقول طيب تثبتون ذاتا للخالق وذات المخلوقين يقول وذوات المخلوقين، يقولون نعم. نقول طيب مقتضى هذا الإثبات التماثل أيضا. قالوا لا، الذات لا، لله ذات تليق بجلاله لا تشبهها ذوات، والمخلوقين ذوات تليق بهم. قلنا قد فرقتم بين متماثلين وجمعتم بين متناقضين. إذن هذه قاعدة تسير معك في جميع الأحكام، في جميع الإيه؟ الأحكام، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
قال الثاني أن يقال إنه يمكن التفريق بين اللحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء، وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه من الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسة مثل ما في اللحم ونحوه. ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين، الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، الحكم الثاني أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشعر فإنه طاهر والجلد بينهما، ولهذا أعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد
الدبر كالذين يكفرون باللازم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، يقول فما نحى الشريعة إلا لأنه لا يرضاها ولا يقبلها ولا كذا، ولو كان مؤمنا بها لما نحاها ولا حكم بما أنزل الله وكذا وكذا. فهؤلاء الذين يحكمون بالدساتير الوضعية كفار، لأنهم لو كانوا يعتقدون حكم الله ويرون جوازا ما حكموا بهذا وكذا وكذا. نقول طيب إذا هذا اللازم ترونه مكفرا؟ يقول نعم هذا لازم قوي ونراه مكفرا. نقول طيب والذي أيضا فتح بيت دعارة وأجر النساء والبنات وكذا وأقام المحلات، هذا لو كان هذا كافر. لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد أن الزنا حرام ما فتح له حانات ولا محلات ولا أجر النساء ولا كذا ولا كذا. وفي فرق بين الزاني اللي بيزني مرة بيزني بشهوة غلبته امرأة، وبين اللي يتخذ ذلك مشروعا ويقرر ويقاعد، ودي بخمسة ودي بسبعة ودي كذا ودي بكذا ودي بكذا إلى آخره. يبقى فرق بين من يفعل هذا أو شهوة تغلبته وبين من يفتح محلا، كما تقولون فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله في قضية في اثنين في ثلاثة، وبين من إيه من يحكم بغير ما أنزل الله جملة وتفصيلا. فنقول كذلك هنا الفرق كذلك، فعليه كفر هؤلاء وكفر من يحلق اللحية كل يوم، لأنه لو كان يعتقد سنية ذلك ويعني السنة واجبة لما حلقها كل يوم، فحلقها كل يوم دليل على عدم إيمان بهذا التشريع. وكفر أصحاب البنوك الربوية الذين يضعون قواعد وقوانين وأصولا وكذا، فكفرهم. لأنه فرق بين أن تقول فرق بين أن يعطي واحد لواحد مال بزيادة وبين أن يكون هناك بنك ومؤسسة وكذا وكذا، فرق. يبقى إذن في النهاية عدنا إلى تكفير المجتمع. فإن قلت لا نقول لا في الحكم، قلنا فرقت بين متماثلين وجمعت بين متناقضين. ولهذا ولو قال بعض الأفاضل زي ما الشيخ العثيمين قال في شرح الأصول الثلاثة، قال هذا الكلام في الحكم غير ما أنزل الله. ولهذا ده مسألة ننبه عليها في شرح الشيخ العثيمين لمن يقرأ شرح العلامة العثيمين على الأصول الثلاثة، بأن كلامه في مسألة الحكم غير ما أنزل الله لما قال وأما مسألة بقى وضع تشريع وكذا فإن هذا يعني جعله كفرا، هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. هذا الكلام للشيخ ليس بصحيح إليه، لأنه جعل المكفر هنا اللازم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى رجع عن هذا وأفتى في آخر حياته قبل أن يموت بأشهر بأنه حتى ولو كان تشريعا فإنه لا يكفر بذلك. فهذا الموضع هذا رجع عن الشيخ، وهذا موضع طبعا خطأ. وكما قلنا لو قلنا به للزم القول بالكفر باللازم، ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشيخ على الشخص فاعتقده. أما أن تكفر باللازم لا، من تكفر باللازم لا، فلازم هذا شبهة. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ما يزول بشبهة، ما يزول عنه إلا بيقين. وإلا وازم كثيرة جدا، هل لا منهج الأشعرة التكذيب بالقرآن وهم محرفون النصوص؟ هل هذا اللازم يعني نعصيهم إياه ونكفرهم لأنهم نقول هؤلاء يكذبون القرآن فيكفرون؟ وكذلك المعتزلة وكذلك الجهمية. أما قال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، مع أن لازم قولهم أنهم يعبدون عدما فالمعطل يعبد عدما، فباب التكفير باب صعب صعب، ما نأخذ فيه بلوازم إلا أن نعرضه على الشخص فيلتزم هذه اللوازم، فليس المسألة سهلة. هذا يدخل في قاعدة الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتناقضين. يبقى لما أتكلم في هذا أصحاب العذر بالجهل عدم الإعذار الذين يقولون بأن الشرك الأكبر هذا لا يدخله الجهل، بل مجرد من أن يقع في الشرك الأكبر أو أن يقول الشرك الأكبر يكفر بذلك. نقول له إن شاء الله في نص؟ لا ما في نص. في نص يا إخواني؟ ما في نص على أن الشرك هذا مستثنى وأن الإنسان لا يعذر فيه بأي حال من الأحوال إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان. في نص؟ لا ما في نص. وطبعا نص إلى من أكلها هذا ليس نصا صريحا في هذا، لكن في باب الإكراه. وإلا عندك هم متفقون أن الرجل لو قال اللهم إني اللهم أنت عبدي وأنا ربك في الذي اختار شدة الفرح أنه لا يكفر مع أنه ما أكره، هذا خطأ ليس إكراه. فدل هذا على أن الحصر هنا في إلا من أكرها ليس دالا على أن غير المكره لا يعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا النص قول القائل اللهم إن عبدك، ومع ذلك فرح الله عز وجل بتوبته. ولله يفرح بقولة الكافر؟ الله ما يفرح بقولة الكافر، إنما خرجت خطأ أخطأ من شدة الفرح. طيب هم يقولون إذن يستثنى الشرك الأكبر، نقول وما الدليل؟ عندكم دليل؟ يقول لا ما عندنا دليل يعني أن النص يقول كذا، لكن لظهور هذه المسألة ولأن الأنبياء جاءوا بها من لدن نوح إلى كذا فكيف يعذر وكيف يتصور الجهل؟ نقول طيب والذي يقول بأن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق وبأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يستوي على عرش ولا كذا، ما تقولون فيه؟ يقولون هذا نقيم عليه الحجة أولا. ليه؟ يقول مثل هذه المسائل قد تخفى. تخفى ليه؟ هي مسائل ظاهرة جدا، تخفى على من؟ الله يتكلم أو لا يتكلم؟ هذه تخفى على أحد؟ سأل أي عمين على وجه الأرض قل له الله لا يتكلم يقول بئس ما قلت، كيف الله لا يتكلم؟ لكن قل له أنا لن أذهب إلى البدوي يقول لك ليه؟ دولي الله الصالحين. يعني هذه المسألة تشكل عليهم أكثر بكثير من مسألة عدم كلام الرب سبحانه وعدم سمع الرب سبحانه. تقول الله ما يسمع والله ما يبصر، ولكن السمع والبصر كناية عن الإحاطة بالمسموعات والمبصرات سوف يرد عليك. فأنت عللت بالظهور ظهور الشرك، هذا أيضا في الكفر هذا، فقد فرقت بين متماثلين. فمن قال لا عذر في الشرك لاعتبار ظهوره لزمه أن يقول لا عذر في الكفر أيضا لاعتبار ظهوره، وإلا فهذا ظاهر وهذا ظاهر. الله على عرش مستوى، هذا ظاهر في القرآن، الرحمن عرش استوى، والمفسرون على هذا يفسرون، فهذه ظاهرة لم يكن ظاهرة، هذه ظاهرة، ومع ذلك لم يكفر أهل السنة هؤلاء بأعيانهم. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، هذه قاعدة ذهبية يا إخواني، قاعدة ذهبية. وكما قلت في مسألة زي أيضا مسألة العذر، مسألة الحكم غير ما أنزل الله، كل هذه المسائل تدخل ضمن هذه القاعدة. ولهذا إذا ضبطت القاعدة ضبطت فروعها ولم يشتبه عليك فرع فيها، ولهذا أنت مطمئن في مسألة عدم العذر الإعذار بالجهل، مطمئن للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، مطمئن لهذا، ولهذا لا يستطيع أحد أن يخالفك بهذا مخالفة قوية ولا لها دليل. ما رأينا قلبنا كتبهم التي قالوها، قلبناها وجدنا أقوى شيء عندهم أنه يأتي بعبارة لبعض العلماء يقول ما في عذر في الشرك وكذا، والأمر ظاهر والأمر كذا إلى آخره، ولا يبقى ما فيها. حتى لو قال العالم فإن الأمر ظاهر يعني قصده أن الحجة قد أقيمت على الناس، ليس قصده أن النصوص ظاهرة ولا تحتاج إلى تأويل. ويقولك القرآن وصل، القرآن عربي ودول عرب فهموا ما في القرآن، هذا إذا كانوا عربا فهموا هذه الدلالات فنعم، أما إذا كانوا عجما أو أشبه عجم لا يعرفون الدلالات إلا بالإفهام فلا بد من فهم الخطاب. حتى الصحابة تنازعوا في دلالات بعض النصوص وهم عرب، الذي أتى بحبل أسود وحبل أبيض وجعل ذلك تحت وسادته وهو يقرأ قول الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أليس عربيا صحابيا؟ الذي شرب الخمر يتأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا، أليس عربيا صحابيا؟ فلا بد إذن من فهم الخطاب، فإذا فهم الخطاب فقد قامت الحجة على الناس ببلاغ القرآن، فالقرآن يثبت حجته فعلا بالبلاغ، لكن البلاغ على وجه يفهمه، فإذا بلغه على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة لو فهم الخطاب. فالشاهد أنت لا تتناقض ولا أنت تعذر بالجهل في مسألة الشرك في مسألة الكفر في أي مسألة، وتقول بلزوم ماذا؟ وتقول بلزوم بلوغ الحجة إلى الخلق جميعا، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قرر أهل العلم قاعدة ألا وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، ولا نجد في الكتب أن هذه القاعدة يستثنى منها الشرك. هات قيدا لهذه القاعدة في كتب العلماء ينصون فرق بين النوع والعين إلا في الشرك، لن تجد إلى ذلك سبيل. ثم إن استدلالهم ببعض كلام العلم يخضع لقاعدة كل يأخذ من قوله ويرد، وليس قول العالم حجة، وإنما العالم يستدل له لا يستدل به. تقول إسحاق هقول لك أبطي، هتقول لي ابن باز هقول لك ابن عثيمين، وليس قولك بأسعد من قول، أنت تجيب رجل هجيب رجل، يبقى هنا سقط هذا البند في الاحتجاج. بقي ماذا؟ أن تقول لا أنا أخذ بكلام ابن باز لأن دليله أقوى. كويس، يبقى رجعنا إلى الدليل، رجعنا هنا إلى الدليل، واضح إخواني؟ فإذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد الدبغ من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طائر في الحياة. قال الشيخ العثيمين: قوله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس، فأفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابس ولا غيره لأنه نجس. وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر، لأننا نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه. قوله في يابس خرج به الرطب فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه ماء أو لبنا أو أي شيء رطب ولو بعد الدبغ، لأنه إذا كان نجسا ولقاه شيء رطب تنجس به، أما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأن النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإن لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. وإذا قلنا بالقول الراجح وهو طهارته بالدباغ فإنه يباح استعماله في الرطب واليابس، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني إذا قلنا بأنه إذا دبغ طاهر وهو قول الصحيح، إذن بعد الطهارة جاز استعماله في الرطب وجاز استعماله في اليابس، إنما قول المذهب بعد الدباغ في يابس لأن المذهب أصلا أنه لا يطهر حتى بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم، وأن هذا ناسخ عندهم لما سبق، وعليه فاستعملوه في اليابس لا يضر لأنه لا ينتقل عندهم. أما على القول الصحيح وهو أنه يطهر بالدباغ فإنه استعمل في الرطب واليابس لأنه صار طاهرا. نعم.
ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدل على إباحة استعماله في الرطب وأنه يكون طاهرا. قوله من حيوان طاهر في الحياة، فأفادنا المؤلف أن الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة، والطاهر في الحياة
يعني جلد شاه، جلد بعير، أما غير ذلك فلا يجوز. نعم.
فأفادنا المؤلف أن الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس وما كان من حيوان طاهر في الحياة، والطاهر في الحياة ما يلي: أولا كل مأكول كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحو ذلك، ثانيا كل حيوان
طاهر في الحياة، أقسام: واحد كل مأكول، طيب الثاني
كل حيوان من الهر فأقل خلقة، وهذا على المذهب كالهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم.
نعم، المذهب يعتبر أن علة التطواف هذه علة تجعل كل شيء طاهر، لكن شرطه أيضا بأن يكون في حجم الهرة، لأن النبي لما قال في الهرة أنا من الطوافين، فعندنا الآن أمران: العلة الأولى التطواف، العلة الثانية أن تكون في الحجم، هنا في الحجم، يعني إذا كان الطائف في حجم ماذا؟ في حجم الهرة، فلو جئت بحمار فإنه لا يكون كذلك لأنه أكبر من الهر، وطبعا هذا لا دليل عليه، إنما العلة التطواف وليست العلة الحجم أو الحجم مع التطواف. نعم.
ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح أو قتل ليس له دم يسيل. رابعا الآدمي، ولكنه هنا غير وارد، لأن استعمال جلده محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. فلو دبغ إنسان الجلد فأرة أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في يابس. وقيل
لأن عندهم على المذهب عموم الجلود لا يباح لا يطهر، أم في الاستعمال فإذا كان في يابس من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به، استعمال فقط. نعم. لا لسه هو الشيخ هيناقشه الآن. نعم.
وقيل يطهر ويباح
عندهم غير المأكول وكذا، ما علته؟ كتقول التطواف، هو عنده ضابط التطواف في الهرة بس، حجم الهرة، فما دونها هرة فأرة، إنما حمار لا. نعم. لكن الصواب أن هذا مننا في علة الطواف وأنه لا فرق بين الصغير والكبير. نعم. فالحمار هذا طاهر في حياته، بمعنى طاهر يعني يعني طاهر مباشرة وطاهر عرق وطاهر كذا، وإن كانت وإن كان لحمه نجسا. نعم.
فلو دبغ إنسان جلد فأرة أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في يابس، وقيل يطهر ويباح استعماله في اليابسات والمائعات، وعلى هذا يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغيرا إذا دبغناه لأنه طهر، وقيل إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاء كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ولا يطهر، وعلى القول الثاني يطهر مطلقا، وعلى القول الثالث يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاء، والراجح القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث
يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاء، يعني يطهر بالدباغ ذكاء الميتة ما تحله بالذكاء كالإبل والبقر والغنم والضبع وغير ذلك. هذا ترجيح الشيخ السعدي وهو الذي مال إليه الشيخ. يقول الشيخ والراجح،
والراجح القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاتها، فعبر بالزكاة، ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى زكاة. وعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ، ووجه أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، وهذه العلة تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباغ، فيكون القول
يعني يكون هنا فقط إنها من الطوافين عليكم، هذا فقط في المباشرة ولأنه يشق التحرز من ذلك. أما إذا ماتت الهرة مات الحمار عاد إلى الأصل، لأن العلة انتفت وهو إيه التطواف، هذا تعليل الشيخ، فيكون القول الراجح،
فيكون القول الراجح أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ، وهذا أحد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول آخر يوافق قول من قال إنما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ.
ولا شك أن هذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، هذا القول هو الصحيح أن كل ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدباغ، والشريعة لا تسكت عما يحتاج الناس إليه في ذلك، فإذا أباحت الشريعة مباشرة هذه الأشياء في حال حياتها فما الفرق بين ذلك وبين جلدها بعد موتها؟ والنبي عمم فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا الجلد إذا دبغ فقد طهر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها فليس معناه أن هذا خاص بما يذكى، وإنما المراد كما تقوم الذكاة في مأكل اللحم فتحل كذلك يقوم الدباغ في الجلود فيحل، وليس أنه قاصر على ما يقبل التذكية، لكن كما أن للحم محل طهارة وهو إذا ذكيت فكذلك للجلد محل طهارة وهو ما إذا دبغ، وليست خاصة بما يقبل التذكية، فنأخذ بهذا العموم الذي لا مخصص له إلا ما كان نجس نجسة عينية في جلده وفي لحمه وفي كذا، فعليه ما كان في علة التطواف وما كان طيرا في الحياة فإنه يطهر بالدباغ. نعم. نعم. إيه نعم، هو دل عليه العمل أصلا، جلد الحمار وجلد البغال وجلد كذا كل هذا هو العمل عليه طهارة بعد الدباغ. النمور يستنكر ايه؟ على كلام الشيخ، يعني على كلام الشيخ. الا اذا كانت هذه الجلود تستحيل بقى، يكونوا بيدخلوا فيها مواد يعني تحيلها. لكن القول الصحيح هو ان هذا عام، ان هذا عام. نعم. التطواف كيف كيف ليست للأكل؟ إيه؟ نعم، احنا نقول اللحم ما يباح، لحم نجس ما يباح. نعم لا توك. دبر بالنسبة للجلد، بالنسبة للجلد، ما هو هو ده قول الشيخ العثيمين. ما نحن عرفنا قول الشيخ العثيمين وما يخرج الهرة فقط، الهرة والحمار والبغال وكذا، هذه وإن حلت مباشرتها في الحياة لكن بعد الممات لا لا يحل جلدها ولا يطهر بالدباغ. هو يحل فقط أو يرى حل فقط ما قبل الذكاء في حياته، أما غير ذلك فالحلال فيه المباشرة التطواف، وقد انتفت هذه العلة بالموت، وده قصد الشيخ. لكن نقول هذا القصد وهذا التعليل إنما هو تعليل وليس نصا، هذا نظر وليس أثر. الأثر ما هو؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، لما خرجنا منه ما دل عليه الدليل فبقي على العموم، فيكون هذا في ما حلت الذكاة فيه وفيما طهرت مباشرته في الحياة كالحمار والبغال والهر إذا دبغا. لأن الحكم هنا ليس اللحم، اللحم حكمه معروف، حكمه معروف، ما تحل ما تحله الذكاة هذا يؤكل. أما الجلد فيختلف، أما الجلد فيختلف. وإلا سنقول مثلا في الشاه حلت لأنها تقبل الذكاة، طب الميتة من الشاه صارت ميتة، ما احنا نقول اختلف الحكم بالموت، اختلف الحكم بالموت، فعلام جعلت الجلد مختصا بحكم آخر؟ يقول إن النص الكتاب، نقول النص هذا، النص هذا هل تعليله أنها كانت تقبل تذكية ولا تعليله الدباغ؟ يعني هل تعليله في جلد الشاه معروف الشاه ميتة إذا نجسة صارت نجسة خلاص، لا تتكلم في الذكاء، لا تتكلم في الذكاء، الذكاء فيما تكون حية وطهرت بالذكاء، لكن إذا ماتت صارت نجسة خلاص تجنبها جميعها كما فهم من ذلك الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به وقد طير الماء والقرض إلى آخره، جعل ميتة، جعل حكما لماذا؟ حكما لجلدها. يبقى بقى الإشكال، هل حكم الجلد لكونها كانت تزكى في تقبل التذكية ولا حكم الجلد لكونه دبغ فيكون أيما إهاب دبغ؟ هو ده محل الكلام. فمن جعل العلة هي ما كان قابل التذكية في الحياة جعل الجلد الذي تظهره الدباغ ما كان يقبل التذكية في الحياة. طيب، ومن قال بالعموم في الطاهرات سواء أكلت أو ما أكلت جعل العلة الدباغ، فإذا دبغ طف، وهذا الصحيح. ولهذا الشيخ لما يقول لا تنتفع من ميتة في قول بإهاب والعصب، يقول الإهاب هذا قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فكذا. فالشاهد يعني من هذا أن القول الأقرب في هذا هو أن ما طهر بالدباغ إذا طهر الدباغ طهارة واحدة ولا علاقة له بما قبل التزكية من عدمها، إنما التزكية تفيد في حالة واحدة قبل الدباغ، قبل الدباغ هذه فائدة التزكية. فالذي يزكى طاهر، وإنما الدباغ هذا للنظافة بس حدث استعمل. يبقى الفرق بين المزكى وغير المزكى قبل الدباغ، أما بعد الدباغ يشترك المذكى غير المذكى. نعم. طيب نقف عند لبنها. نعم. نجاسة العين كاملة. مع أن في نظر أيضا وبعض العلماء يرى حتى هذا. ما نقولها يقول ما بعد نجس العين، وإن الجلد هذا ولو دبغ ما يطول، لأن النجاسة عائدة إلى العين. كل الكلب هذا نجس. من الأوطار بقى والأشياء؟ نعم. تقول يا أحمد ما هو نعم في التوحيد. لا مسموع، مسموع لكن لا فرق، هو في عله في المسموع والمكتوب، ما في عله. ها ما لا موجود فتوى صوتي، فتوى صوتي. اذا هم اعترضوا على رجوع الشيخ فتوى صوتيه وانها لا تصلح، قلنا طيب كلام الشيخ ليس صحيح، فيرد لكونه مخالفا للدليل. نعم. ثم ان التشريع عند الشيخ مفهوم ليس كالتشريع من اسكندرية. تشريع اسكندرية يعتبرون قانون واحد لو عمم ده تشريع، انما قصد الشيخ تنحيت الشريعة كاملة. فلو حكم بقانون عمامة عند الشيخ ليس تشريع. هما يعتبروا انه لو حكم بقانون، بس درست اسكندرية طالع، لو حكم بقانون واحد وعممه صار تشريعا عاما. التشريع العام عائد إلى التعميم وليس إلى عموم المحكوم به. ثم نقول حتى على كلام الشيخ العثيمين، وشو بيقول التشريع العام بالعموم، وأين هذا العموم أصلا في واقع الناس؟ لا يمكن يوجد هذا العموم أبدا. ده هذا من ناحية ثانية، مع أن التأصيل لا نقبله أصالة، لكن من ناحية ثانية فإن هذا الحاكم لو حكم بحكم واحد بالشريعة يبقى منح الشريعة كاملة. إذا قال لا حكم واحد لا يضر، نقول طب واثنين وثلاثة وأربعة. فإما أن يربط الشريعة العام قانون ونعممه، يبقى إذن بحكم في قضية واحدة بمخالفة واحدة هنا حصل الكفر. يبقى لو قانون واحد وعممه يبقى جعله علة التعميم هذا، كونه عممه. يعني مثلا لو مثلا انزل مثلا انه الزي الرسمي في المدارس غير الحجاب، يبقى ده قانون عممه، يبقى يكفرون بذلك. وهذا قول لا دليل عليه قط. طبعا قانون مخالف للشريعه وان تعممه وكذا، ما هو الحاكم الغالب انه في القانون اللي بيضعه يعممه على الناس. يبقى انت نقضت قولك اذا حكم في قضيه او قضيتين او في كذا، واخد بالك؟ فهذا لا يضر، لان فرق هم بيفرقوا بين الحكم والتقنين او التشريع العام. ان يحكم مدرسه اسكندريه تقول كده، ان يحكم في قضيه في اثنين في ثلاثه اربعه هذا لا اشكال، انما يضع قانونا ويعمم ده بقى ايه؟ ده تشريع، ده بقى مشرع. طيب انما مراد الشيخ العثيمين لما قال هذا الكلام ايه؟ مراده ايه؟ مراده اللي نحى. ولهذا هات كده عبارته في الاصول الثلاثه.
فقد صدر الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا لو هو يعتقد بأنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر نعني ذلك أن الفعل يوصل إلى الكفر.
نعني إيه؟
أن الفعل يوصل إلى الكفر.
احنا نقول انه كافر معناه ان الفعل، يعني يعني الحكم على الفعل والحكم على المعين. ايه بس هو دلوقتي بيقول واذا قلنا اخر كلام يقول
فنعني بذلك ان هذا الفعل،
لا لا واذا قلنا
وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل
الكفر. الفعل نفسه. هات كذا أصول ثلاثة. طيب.